في هذا الحديث طلب الإمامة يا أحمد، الولاية والإمامة، فهل يجوز للإنسان أن يطلب الإمامة؟ وهل تحققت هذه المصلحة؟ صحيح. أيوة، ماذا صنع؟ نعم، كان سببا في منعهم. أحسنت. في هذا الحديث لماذا ساق المؤلف هذا الحديث يا بندى؟ أيوة. حكم أخذ الرزق طيب، والرزق ما هو؟ ما هو الرزق؟ أيوة، لمن؟ نعم، كل من انتفع. صحيح. طيب، أخذنا يا مالك الخلاف في حكم أخذ الأجرة. مشروع يجوز، يجوز. صورة من الفضة نفعه متعدي. تمام. أيوة. طيب، في حديث مالك بن الحويرث لماذا ساق المؤلف هذا يا عبد الله الحديث مالك؟ أيوة، في السفر. نعم. أيوة، وما حكمه؟ وليس بالسنة. طيب، إذا قيل لك أن هذا الحديث فيه أمر لهم إذا وصلوا إلى أهلهم، إذا خرجتم. طيب، ذكر المؤلف حديث إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر، إسناده يا دراسة. أيوة، نعم، تمام. فنزيد أجمع على معنى. نعم، صحيح. يا حسن، حكم الجزم، ما هو الجزم؟ أواخر جمل الأذان. نعم، صحيح. حكمه أنه مطلوب مشروع. صحيح. في خلاف؟ ما في خلاف. صحيح. والحدث ما هو؟ وهو النزول. حكمه أنه يجوز، فقط يجوز، مشروع يعني مطلوب. أيوة. كم نفصل بين الأذان والإقامة؟ هل نفصل قبل كم؟ لا، هل يشرع أن نفصل بين الأذان والإقامة؟ يشرع، ولا المشروع أنه يؤذن فيقيم؟ أنه يفصل. طيب، بالإجماع أو باتفاق الأئمة الأربعة؟ بالاتفاق أنه يفصل مشروع بالاتفاق فيما عدا صلاة المغرب. طيب، حد الفصل. بقدر ما يأكل، وإن كان لن يأكل. لا، على هذا القيد، إذا كان بقدر ما يأكل، إذا كان لن يأكل. الرجل يقول لن يأكل، ما فهل المشروع أن يقيم مباشرة باعتبار أنه لن يأكل؟ أحسن، يعني بمقدار ما يأكل، إذا افترضنا أنه سيأكل. طيب، بعض الناس يجلس يأكل وقت طويل، يعني يحب الأكل، وبعض الناس يأكل بوقت قصير. المتوسط، يقدر ما يأكل ويتوضأ، أليس كذلك؟ ثاني، أربعين آية. ثلاث آيات. والقول الثالث، أنه بمقدار ما يجتمع الناس. طيب، حين ذكرنا أنه يؤخذ من يعني ظاهر عبارات أصحاب الأئمة الأربعة قضية، ما هي؟ أنه غير إيش؟ أحسن، لا يؤذن إلا متوضئ. يا عبد الله، سألناك عبد الله، سألناك. طيب، اللي بجنبك يا حديث صحيح ولا ضعيف؟ رفعا ووقفا. وإيش؟ طيب، بجوارك شو اسمه؟ ما حضر. طيب، اللي وراك. حكم الأذان والإقامة للجنوب، ها؟ بالنسبة للأذان جائز، ما ترى؟ الأذان وليس الإقامة. الأذان يكره، الأذان والإقامة لمن كانت عليه جنابة، أيوة، بالإجماع. واختلفوا في إيش؟ في الصحة. والأقرب أنه يصح ولدى الكراهة، يعني بس الكراهة بالإجماع لا دليل على الطهر. صحيح، ها، من أذن فهو يقيم. هذا الحديث يا محمود، هذا الثاني، هذا الحديث الثاني، هذا حديث من أذن فهو يقيم، اللي فيه عبد الرحمن ابن، أيوة أيوة، بالذات. ولذلك فلسنا بحاجة للبحث فيه، في لا في تحقيق هذا الراوي، وان كان الجمهور على تضعيفه. طيب حديث فاقم انت، حديث عبد الله بن زيد، ايهما صح، هو ولا حديث من اذنفه يقيم؟ بالذات صحيح. طيب حديث المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، ليس كذلك؟ طيب ما معنى أملك يا اسمك؟ أملك سعيد موسى، ايش معنى أملك؟ هو الأحق بتحديد وقت الإقامة اللي هو الإمام، كيف نجمع بينه وبين إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، فإن ظاهره أنه يقيم قبل. تمام صحيح، هنا ليس كذلك مالك؟ نعم. لا أفتح أحسن. يحتاج خفض الصوت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، واضح الصوت؟ ها؟ واضح الصوت؟ طيب زين جيد، ارفع يا معلش. هذا الحديث حديث صحيح، وصححه يعتبر صححه ثلاثة. أولا صححه كما ترون ابن خزيمة الذي يسمى إمام الأئمة، وإخراج الإمام النسائي لحديث في المجتبى يعتبر عند بعض أهل العلم تصحيحا للحديث، وبكل حال هو نوع من أنواع التقوية. ثالث حسنه الحافظ بن عبد البر، وهو كذلك هذا الحديث حديث صحيح إن شاء الله. نأتي إلى مسائل وفوائد هذا الحديث. قوله الدعاء لا يرد، معنى لا يرد يعني أنه يستجاب ويقبل، فعدم الرد يقتضي الاستجابة والقبول، وإنما تكون الاستجابة أي تتحقق وتقع إذا توفرت الأسباب والشروط وانتفت الموانع فإذا وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع فقطعا يجاب الدعاء، فإن الدعاء يجاب قطعا. والحافظ ابن القيم ضرب للدعاء مثلا سليم وقوي جدا ويكشف للإنسان لماذا أحيانا لا يجاب الدعاء، فيقول لو أن الرجل عنده سهم قوي هو من أجود أنواع السهام، وعنده قوس هو من أقوى أنواع الأقواس، وقيل له إن هذا السهم إذا رمي به بهذا القوس يصل إلى بعد كذا وكذا، فأخذه رجل ضعيف ورمى به ولم يصل ولا إلى منتصف هذه المسافة، فهل العيب بالقوس أو بالسهم أو بالرامي؟ بالرامي. كذلك الدعاء تماما، لا سيما وأن جمهور عامة أهل العلم يشبهون الدعاء بالسهم، بل إنه توجد كثير من الرؤى يكون تعبير السهم فيها هو إيش؟ دعاء. إذا رأى أنه رمى سهما يعبرونه بأنه الدعاء، وهو كذلك الدعاء كالسهام، لكن منها سهام تصل إلى المطلوب ومنها سهام لا تصل إلى المطلوب. فهكذا نحن مهما قيل في كثرة الدعاء الإنسان إذا لم يستجب له فالسبب يعود إلى الشخص نفسه، إما أن قلبه ليس بمستيقن أو أنه لا يأكل حلال أو لأي سبب من أسباب تخلف الإجابة التي إما تكون وجود موانع أو تخلف شروط وأسباب. من فوائد هذا الحديث أن بين الأذان والإقامة، أن ما بين الأذان والإقامة وقت يستجاب فيه الدعاء وهو وقت فاضل. مسألة، والدعاء يستجاب في ثلاثة مواضع في الجملة، في ثلاثة مواضع في الجملة. الموضع الأول الأزمنة الفاضلة مثل آخر الليل وليلة القدر. الثاني الأمكنة الفاضلة مثل عرفة. الثالث الأحوال التي تعتري المسلم مثل أن يكون مسافرا، أن يكون مظلوما ونحو ذلك. لا تخرج مواضع ومواطن إجابة الدعاء عن هذه العناصر الثلاثة مطلقا. لكن ستلاحظ أنه لا يكاد يوجد مكان يستجاب فيه الدعاء إلا غالبا مرتبط بإيش؟ بزمان، مثل عرفة. عرفة هذا الموضع إنما يكون يوم عرفة، فقط في يوم عرفة. أما لو ذهبت إلى ذلك الموضع في زمان آخر لا يعتبر له فضيلة. قد يستثنى بعض الأماكن مثل الملتزم عند بعض السلف، مكان لإجابة الدعاء دائما في كل الأوقات. المهم أنه إذا تأملت هذه العناصر الثلاث فستجد أن أهم هذه العناصر والركيزة فيها هو إيش؟ الزمان. أحسنت، هو الزمان. ولهذا ينبغي الإنسان العاقل أن ينتبه إلى زمانه. قوله لا يرد الدعاء عام، الدعاء بأمور الدنيا وبأمور الآخرة. ومن خصصه بأمور الآخرة لم يصد، فإن الحديث عام. من فوائد هذا الحديث أن أولى الأدعية التي تقال بين الأذان والإقامة الأدعية المنصوص عليها، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له وقول القائل رضيت بالله ربا وبإسلام دينا، الأذكار التي نص على أنها يشرع أن تقال بعد الأذان. أخيرا، ذكر كثير من أهل العلم مبحثا طويلا في مواضع إجابة الدعاء، بعضهم يوصل هذه المواضع إلى 30 موضعا وبعضهم إلى 40، ويكون بعضها مبني على أحاديث ضعيفة. لكن من أهم هذه المواضع المواضع التالية: الأول في ثلث الليل الآخر، الثاني آخر ساعة من الجمعة، الثالث ليلة القدر، الرابع للساجد، خامس المظلوم، السادس المسافر، السابع أدبار العبادات، أدبار العبادات. هذه سبع مواضع، بعضهم أضاف موضعين عند نزول الغيث وعند التقاء الصفين، جعلهما من مواضع الإجابة. الحقيقة هذه المواضع السبع أو الثمان هي من أصح المواضع، من أصح المواضع. وأعظم هذه المواضع في ثلث الليل الآخر، والسبب أنه في ثلث الليل الآخر يستطيع أن يجمع بين عبادة السجود التي هي بمفردها من مواضع الإجابة، وأيضا وجود هذه العبادة في الثلث الأخير من الليل. نسأل الله أن يعيننا على اغتنام هذه الفرص التي من الله بها على المسلمين، وأن تكون من مواطن الدعاء. وجرب كثير من الناس أنه إنما يؤتى الإنسان في الدعاء من عدم الدعاء، وهذا الأمر هو الذي تنبه إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين قال: إني لا أحمل هم الدعاء ولا لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. وأنت الآن لو تأمل ستجد أن تفريط الذي يكون منا جميعا دائما في عدم الدعاء وليس في كثرة الدعاء مع عدم الإجابة. لاحظ كم أنت تدعو ستجد أنه قليل. حاجاتك الخاصة، هل تلاحظ أنك تدعو بإلحاح لحصول هذه الحاجات الخاصة؟ كم مرة دعوت اليوم أمس؟ كم مرة دعوت بإخلاص؟ كم مرة ألححت؟ ستجد عموما أنه كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنما يؤتى الإنسان من عدم الدعاء وليس من أي أمر آخر بقدر ما يؤتى من عدم الدعاء. فتنبه لهذا الأمر، فهو أمر مهم جدا. إذا رزقت الدعاء كما قال كثير من السلف فهو علامة على الإجابة، هو نفس رزق الدعاء علامة على أنه سيجاب لك. فالإنسان يحرص على الدعاء مع سهولته وتيسره. ثم قالوا عن جابر: نعم،
قال عن جابر
نعم. هذا الحديث صحيح، وأخرجه الإمام البخاري، والحافظ رحمه الله غفل عن إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث في صحيحه. قوله اللهم، معنى اللهم يعني يا الله، لكن الياء والميم لا يجتمعان، فإذا دخلت اللام والميم لا يجتمعان، فإذا دخلت اللام حذفت الميم. ومعنى أنهما لا يجتمعان يعني في لغة العرب، في قوانين العرب أنهم لا يجمعون بين اللام والميم. اللهم رب هذه الدعوة يعني اللهم يا رب هذه الدعوة، فهو منصوب. ولحظة، ورب إما أن تكون منصوبة أو تكون مرفوعة على تقدير اللهم أنت رب، وأي الاحتمالين أحسن في سياق هذا الحديث بالذات، النصب أو الرفع؟ لماذا أحسن هو النصب؟ لأنه في مقام الدعاء، وحتى في الرفع يكون دعاء، لكن الأنسب للتضرع الموجود في هذا الحديث والإخبات والخضوع لله، الأنسب المنادات بياء التي تشعر بدنو الداعي ومسكنته للمدعو. اللهم رب هذه الدعوة، هل مراد بالدعوة الفاظ الأذان فقط؟ الفاظ الأذان فقط التامة وصفت بهذا الوصف لأنها اشتملت على التوحيد والدعاء لإقامة هذه الشعيرة العظيمة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. قوله والصلاة القائمة، إما أن يكون معناتها الصلاة التي ستظل باقية لا تنسخ، أو الصلاة التي ستقام بعد قليل، أو يكون المراد الأمران. آتي يعني أعطي، وقوله الوسيلة، الوسيلة هي منزلة في الجنة، منزلة في الجنة. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أنه فسر صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة فقال: إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، أرجو أن أكون أنه، ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فالوسيلة منزلة عظيمة لا تنبغي إلا لعبد واحد فقط في الجنة، يعني عجيب إذا تأملت، لا تنبغي إلا لعبد واحد فقط، لن يكون في هذه المنزلة إلا واحد فقط. ومع هذا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون في هذه المنزلة، وقد يكون غيره، لأنه لو كان هو قطعا لأخبر أنه هو يعني صاحب هذه المنزلة. فهذه المنزلة لن تكون إلا لواحد. والمسلمون منذ شرع الأذان إلى قيام الساعة يسألون الله هذه المنزلة أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عجيب سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى ربط الأمور بأسبابها، وربما يكون من أسباب حصول النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المنزلة الرفيعة جدا التي لا تنبغي لشخص واحد كثرة واستمرار دعاء المسلمين له إلى قيام الساعة. ثم قال رحمه الله الفضيلة. الفضيلة المراد بها هنا هي أن يفضله الله سبحانه وتعالى على جميع الناس، أن يفضله الله على جميع الناس في الدنيا والآخرة. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يرزقه هذا الفضل. ثم قال رحمه الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يعني اجعل له المقام المحمود الذي وعدته، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس الشفاعة العظمى. وسمي مقاما محمودا وعظم لأن الخلق من أولهم إلى آخرهم يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم على شفاعته للخلق في ذلك اليوم. ثم قال حلت له، حلت له يعني وجبت واستحقها، وجبت واستحقها. ثم قال حلت له شفاعته. اختلفوا في المراد بالشفاعة، فقيل الشفاعة هنا أيضا هي الشفاعة الكبرى، هي الشفاعة الكبرى. الحقيقة هذا القول ضعيف أو ضعيف جدا. لماذا؟ لأن الشفاعة الكبرى حاصلة لكل الناس، بينما هذا الحديث في سياق خاص. القول الثاني أنها الشفاعات الأخرى، الشفاعات الأخرى. القول الثالث أن المقصود بهذه الشفاعة هي شفاعة وعناية خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العبد الذي حلت له شفاعته، وهي تكون بأمور: إما بدخول الجنة لمن لم يتمكن من الدخول، أو برفع المنزلة لمن تمكن من الدخول، أو بالمنع من دخول النار لمن استحقها ولم يدخلها، أو بالخروج من النار لمن دخلها من أهل التوحيد. فهي إذن شفاعة خاصة، إحدى هذه الشفاعات، وعناية خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن حلت له شفاعته. ثم قال رحمه الله تعالى حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني قوله يوم القيامة هذا قيد يعني خرج أغلبي، يعني لأن الشفاعة إنما تكون متى، والمقصود أو من المقصود بهذا القيد تعظيم هذه الشفاعة، أن الشفاعة التي تكون يوم القيامة، وإن كان معلوم أنها يوم القيامة لكن وصفها بهذا الوصف يعطي مزيد عناية لها وتعظيم. مسائل هذا الحديث: من أبرز مسائل هذا الحديث بيان محبة الله سبحانه وتعالى للتضرع والخضوع وإعادة الدعاء والتملق بين يديه والانكسار بشكل واضح. ثاني من فوائد هذا الحديث عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء أن هذا الدعاء يقال حال سماع النداء، لكن هذا القول ضعفه ابن رجب جدا، قال هذا خلاف ظواهر الأحاديث الأخرى، واستدل على تضعيفه بأن حديث عبد الله بن عمرو فيه التصريح بأن سؤال الوسيلة يكون بعد نهاية الأذان، وما قاله رحمه الله صحيح. من فوائد هذا الحديث عظم أجر هذا الدعاء، لأن أجره حلت له شفاعته، هو أجر عظيم جدا، ويزداد فضل الله فيه إذا قرن بسهولة هذا الدعاء الذي يقال بعد كل صلاة. نعم. نعم. قوله رحمه الله باب شروط الصلاة. شروط جمع شرط، والشرط في لغة العرب هو ما يوضع ليلتزم في بيع ونحوه، هذا التعريف في لغة العرب وليس في الاصطلاح الفقهي. هم يسمون الشرط ما يوضع ليلتزم سواء في عقد أو في غيره. وأما تعريف الشرط بأنه العلامة فهذا لا يعرف في كتب اللغة، لا يعرف في كتب اللغة، إنما الذي يسمى علامة هو الشرط بفتحتين، شرط، وجمعه أشراط. ولهذا الأفصح أن يقول المؤلف باب أشراط الصلاة، باب أشراط الصلاة. لماذا؟ لأن الشرط كما تقدم إنما هو في اللغة ما يوضع ليلتزم، فهو المقصود به الشرط في الشيء، بينما الشرط هو الشرط الذي للشيء. والمؤلف هنا هل سيتكلم عن الشرط الذي في الشيء أو الشرط الذي للشيء؟ للشيء. إذن كان ينبغي أن يقول باب أشراط الصلاة، لكن جرى الفقهاء والمحدثون وعامة أهل العلم على خلاف هذا التقسيم الذي هو الصواب في اللغة، وجروا على قولهم شروط، باب شروط الصلاة، باب شروط البيع وهكذا. وهذا وإن كان خلاف الأفصح إلا أنه هو المشهور بين أهل العلم، وقل منهم من يعبر بباب إشراط. طيب، والشرط في الشرط هنا شروط الصلاة هي الأمور التي لا تصح الصلاة إلا بها. والشرط في اصطلاح العام ما يتوقف عليه الشيء وليس منه، ما يتوقف عليه الشيء وليس منه، فإن كان منه ويتوقف عليه فهو ركن، فهو ركن. وشروط الصلاة ثلاثة أقسام: شرط صحة، شرط وجوب، شرط وجوب وصحة. شرط وجوب مثل البلوغ، الإسلام، العقل. شرط صحة مثل الطهارة. شرط صحة ووجوب مثل دخول الوقت، مثل دخول الوقت، فإن الصلاة لا تصح ولا تجد قبل دخول الوقت. قال رحمه الله تعالى عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. الفساء هو الريح الذي يخرج من الدبر من غير صوت، فإن كان بصوت فهو ضراب. وهذا الحديث قبل ما نتكلم عن مسائل الحديث، هذا الحديث ضعيف، فيه مسلم بن سلام الحنفي وهو مجهول، مع ذلك تفرد، فالحديث لا يصح. مسائل هذا الحديث: من مسائل هذا الحديث أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. الثاني أن الصلاة تبطل أو فلنقل قبل أن نقول تبطل حتى لا ندخل في مسألة خلافية، أنه إذا أحدث الإنسان في الصلاة وجب عليه تجديد الوضوء، أنه إذا أحدث الإنسان في الصلاة وجب عليه تجديد الوضوء، هذا بالإجماع. هذه ليست المسألة التي ستأتي، كون الإنسان يحدث هذا بالإجماع. المسألة الثالثة أنه إذا أحدث وجدد يجب عليه أن يستأنف الصلاة، يبدأ من جديد. والإحداث في الصلاة ينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون عمدا، فهذا يجب عليه أن يستأنف بالإجماع ولا تدخل في مسألة خلافية. الثانية أن يحدث أثناء الصلاة بغير عمد، فهذه مسألة خلاف. القول الأول أنه يستأنف كما قلنا سابقا، يستأنف الصلاة، وإليه ذهب الجماهير وسدلوا بهذا الحديث، وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه تدل عليه النصوص التي تدل على اشتراط الطهارة. القول الثاني أنه يذهب ويتوضأ ويبني على صلاته، واستدلوا بالحديث الذي سيذكره المؤلف الآن، من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فليتوضأ وليبني على صلاته. وهذا الحديث تقدم معنا في البلوغ، هو أنه حديث لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح القول الأول، الراجح القول الأول. من فوائد الحديث أنه لا ينبغي أن يستحي من أراد أن يقرر العلم من الألفاظ التي قد يستحي منها بعض الناس. نعم، حديث عائشة. هذا الحديث كما قلت تقدم في كتاب الطهارة، وذكرت هناك أن ضعف الإمام أحمد وأبو حاتم وغيرهم من الأئمة، وأنه لا يصح منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيه من مسائل تتعلق بنقض الطهارة، تقدم في الطهارة، وما فيه من مسائل تتعلق بقضية إعادة الصلاة، استئناف الصلاة، تقدمت الآن قريبا هنا. نعم، هذا الحديث، حديث لا يقبل الله صلاة حال إلا بثمار، من الأحاديث التي اختلف فيها منهج المتقدمين عن المتأخرين بشكل واضح وجلي وصريح، وهو من الأحاديث التي ذكرتها في مستدرك التعليل. وأنا أقول كل واحد يقرأ هذا الحديث في المستدرك، لأن هذا الحديث ليس من الأحاديث الخاصة في المستدرك لشدة الاختلاف فيه، يعني في هذا الحديث بين المتقدمين والمتأخرين، وظهور الفرق في المنهج، لا سيما في مسألتين. المسألة الأولى أن هذا الحديث يبين أنه على طريقة المتأخرين لا يكون هناك أي فائدة لكلام الأئمة في الموازنة بين الرواة، يسقط هذا كله، ليس له أي فائدة. لأن الأئمة يقارنون بين الرواة، مثلا أصحاب قتادة يقارنون بين أصحاب قتادة أيهم أوثق وأيهم أضبط ومن يقدم، وأصحاب قتادة إذا افترضنا أن جلهم من الثقات، إذا كنا سنقول الثقة لا يهم وسنقبل حديث الثقة، إذن أي فائدة للمقارنة بين أصحاب قتادة؟ واضح ولا غير واضح؟ هذا الحديث تماما هكذا وقع فيه، هكذا وقع فيه. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي تظهر في هذا الحديث الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في التجويزات العقلية للأسانيد، يعني يجوز أن يكون فلان سمعه تارة كذا وتارة كذا، تارة مرسل تارة موصول، تارة منقطع تارة متصل. إذا جوزنا هذه التجويزات أو إذا أخذنا بهذه التجويزات العقلية سقط أيضا عندنا يعني مجموعة كبيرة من تعليلات الأئمة. والمسألة الأهم هي الأولى، وهي ما يوجد في كتب الرجال يعني بكميات كبيرة من المقارنة بين الرواة، كل هذا يسقط إذا كنا سنقول الثقة يقبل قوله. هنا نأتي لهذا الحديث باختصار ونقول لابد من الرجوع، ومن كان عنده المستدرك هو صفحة 142، ومن لم يكن عنده المستدرك فهو موجود مصور في الشبكة، ينزله من الشبكة مصور، أنا ما عندي نسخ ولا وزعت، كان وزعت على الأخوان، ويقرأ هذا البحث ضروري جدا ليتبين له بشيء من التوسع الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في النظر إلى مجموع الأسانيد. نأتي إلى كما قلت باختصار قبل الأذان، لأن سنصرف قبل الأذان، هذا الحديث يروي حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة. هذا الحديث هكذا الإسناد، حماد عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة، إسناد كله ثقات من أوله إلى آخره، لكن نجد أنه أعل بأمرين، الأمر الأول الإرسال والأمر الثاني الانقطاع. أعلوا بالإرسال أبو داود، وأعلوا بالانقطاع الدارقطني، والدارقطني رجح هذه العلة على جميع العلل. نأتي إلى علة الإرسال. علة الإرسال، هذا الحديث كما ترى يروي حماد بن سلمة عن قتادة، من أصحاب قتادة سعيد بن أبي عروبة، وهو بإجماع المحدثين أوثق وأضبط من حماد بن سلمة في مراحل. وسعيد بن أبي عروبة روى هذا الحديث عن قتادة عن الحسن مرسل، لم يذكر عائشة ولا صفية ولم يذكر أحد أبدا، وإنما رواه مرسلا. أنا سأنصرف، لابد أن أصلي في مسجد آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.